نحتاج إلى الإنصات بالقلوب وبالآذان، نحتاج إلى الاستماع بالقلوب وبالآذان. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الساعة في مبنى للتعليم والتربية، متعلق بمرحلة خطيرة من مراحل عمر الإنسان، له اتصال بواقعنا في مجتمعنا وببيوتنا ومنازلنا، وله اتصال بشؤون كثيرة تتعلق بهذه الحياة وما يدور فيها. لهذا نحن في هذه الساعة يجب أن نقف أمام نقاط مهمة تتعلق بمسؤوليتنا الكبيرة وبإدراكنا لمعنى هذه الدراسة أو تواجدكن في مثل هذا المكان، ولما تحملنه من رسالة إلى المنازل والديار وإلى من حواليك وإلى من وراءك أيضا من الناشئات في مجتمع بحمد الله تعالى مسلم مؤمن أيقن أن له إله خلقه، وأن الإله الخالق أنزل منهجا للمشي عليه حمله خير الخلق إلينا، حمله النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والإنسان في هذه الحياة أمام أطروحات كثيرة تأتي من هنا ومن هناك تتعلق بتسيير شؤونه في الحياة. غير منهج الله أفكار بشرية وليدة تفكير وتجارب في الحياة، فيها ما يتعلق بالإنسان من حيث قصوره ومن حيث عدم إحاطته بالأشياء علما. فتعرض على الإنسان تسييرات لشؤون فكره ولشؤون سلوكه، ويرتبط بها أيضا شؤون الحياة المادية والحسية. ويجب هنا أن نفرق بين تعامل يتعلق بالماديات والحسيات محكومة بحكم الشرع، وبين تدخل في الأفكار، بين تدخل في الإيمان وفي القيم والأخلاق والتشريع. فرق كبير بين هذا وذاك. فالمؤمنة والمؤمن يمكنهما في الحياة أن يتعاملا في شؤون الماديات بحكم الشرع مع أي أحد، ويأخذ الاستفادة من كل من قادر على أن يفيدهم، ولكن بالضوابط التي جاءت بها الشريعة. لكن عندما يتعلق الأمر بالقيم، بالأخلاق، بالسلوك، بالمسار المعنوي للإنسان، لا حق لجهة ولا لتجربة ولا لفكر بشر أن يتدخل في ذلك بعد أن يأتينا منهاج من نفس من خلقنا وكوننا وأنشأنا وأوجدنا، وهو أعلم بنا وبمصالحنا وبحالنا ومآلنا وما يصلحنا وما يفسدنا، وهو الله سبحانه وتعالى. ونضرب المثل لذلك، الناس يحتاجون إلى إضاءة يهتدون بها إلى إدراك الأشياء في الليل، فيوجدون لهم سرجهم ويستعملون ما يتوفر عندهم من أنواع السرج والكهرباء. ولكن إذا سطعت الشمس، وهي أيضا مخلوق ولكنه لم يتدخل في خلقها يد لبشر، إذا سطعت الشمس وأشرقت إشراقها أنحتاج بعد ذلك إلى إضاءة من سراج من هذه السرج في مكان سطعت فيه الشمس سطوعا واضحا بينا، أو يقال أطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله؟ كذلك يقال في فكر هذا الإنسان وعقله إنك في شؤون ماديتك وما لم يأتي فيه حكم من الله لص الكهرباء التي بيدك، ولكن عندما يسطع شمس الله بحكم في شريعة الله فقف، أطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله جل جلاله وتعالى في علاء. أيتها الطالبة والمدرسة، المدرسة والطالبة في هذه المرحلة الخطيرة، المرحلة الخطيرة في العمر، المرحلة الخطيرة في المجتمع، مرحلة الشباب هذه التي تدخل فيها الطالبة، ومرحلة العطاء عند المدرسة لهذا الصنف أو لأهل هذه المرحلة من العمر، تكون القوى فيها على استعداد للتأثر إيجابا أو سلبا، صلاحا أو فسادا، خيرا أو شرا، نفعا أو ضرا. نحن أمام واجب عظيم أيتها المؤمنات في أن ندرك من حياتنا هذه أو في حياتنا هذه واجب العلم وأخذه والتلقيه، وكيف يتلقى وماذا نعمل به وماذا يراد منه وكيف يطبق، وما هو دورنا مع العلم ودورنا في العلم ودورنا بهذا العلم الذي نتعلمه ونأخذه. يجب أن نترفع أن نكون أتباع لما ينشر بواسطة الوسائل المختلفة، أتباع لأفكار بشر أقل ما فيهم أن فيهم النقص، خصوصا إذا واجهوا شرع الله تبارك وتعالى. هيهات ما المخلوق مثل خالق، الله أعلم بمصالح عباده. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحن نستعمل مختلف المعلومات لأداء الدور الأكبر في هذه الحياة، وهي خلافة عن ربنا يا معشر المؤمنة. الخلافة عن الله في الأرض لما هيأ الله لها أبان آدم وأسجد له الملائكة لم يبدأ دوره العملي في إقامتها إلا ومعه زوجه سيدتنا وأمنا حواء عليهما السلام. فابتدأت الخلافة عن الله في الأرض برجل وامرأة، إشارة إلى أن الإنسان لا يستطيع إقامة الخلافة كاملة إلا بمجموع النوعين من هذا الصنف من المخلوقات، وهو البشر، الذكر والأنثى، يقومان بمهمتهما في الحياة متعاونين عليها. وهذا هو النظرة القويمة السليمة العميقة للعلاقة بين بني آدم ذكورا وإناثا، أنهم من أصل واحد ومن شيء واحد. أين هذا عندما يطرح اليوم بدعوى حقوق المرأة وغيرها كأنهما الرجل والمرأة جنسين متضادين، متباعدين، متباغضين، متربص كل منهما بالآخر؟ هذه نظرة سقيمة غير سليمة. لكن الله يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني حواء، وخلق منها زوجها وبث منهما من مجموع الاثنين رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أنتن في مثل هذه المدرسة، مدرسة مستقلة كلها بالطالبات، ليس فيها اختلاط، أنتن على قمة في سلوك الإنسان ومسلك علمي صحيح في كيفية تلقي العلم. رجع إليه الآن جماعة من الكفار في دول الكفر، وبالدراسات والتجارب والإحصائيات وجدوا أن المدارس التي فيها الاختلاط تدنى فيها المستوى التحصيلي في العلم، أما مستوى السلوك فتدهور تدهورا وهووا فيه في الهاوية، فأصبحوا يعانون معاناة، فصارت بعض دول الكفر اليوم تحب فصل البنات عن الأبناء في مدارسهم، لا بإيمان، ما عندهم إيمان ولا يؤمنون بهذا الوحي المنزل علينا من الله تعالى، ولكن بواقع التجربة في حياتهم والنتيجة المشاهدة أمام عيونهم اضطروا إلى ذلك. فلنا الفخر أننا أعلى منهم ثقافة وأعلى منهم إدراكا لحقيقة المنافع، لأن عندنا منظار يتعلق بعلم جاء من مكون الكون نفسه، بعلم جاء من الخالق جل جلاله وتعالى في علاه، فلا يتأتى أن يكون أفكار البشر قريبة منه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جل جلاله وتعالى في علاه. لنا الفخر بذلك. صاروا ينقدون الآن كثير من الأساليب التي استحدثوها هم في التعليم، وفيها شيء من مخالفات ما ندبت إليه الشريعة، صاروا هم ينقدونها من خلال النتائج، من خلال الحصيلة. وهكذا حكمة الله تبارك وتعالى في هذا الوجود، لا أحسن منه حكما ولا أحسن هديا في الخلق من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول إن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه. أيتها المؤمنات، اعتزازنا لا بأنفسنا ولا بما كسبت أيدينا، ولكن بربنا وبنبيه ورسوله الذي اختاره صلى الله عليه وسلم، هو حقيقة العزة التي قال الله عنها في تقويم الفكر المعوج. الفكر المعوج كانت نظرة عند بعض المنافقين أنهم أعزة، وأنهم سيخرجون رسول الله من المدينة، وأنه ذليل مع أصحابه، فقالوا كما قال الله عنهم في القرآن: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الله قال: المقياس والميزان الذي عندكم أصلا باطل، وصحح وقوم، فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون هذه الحقيقة، يظنون العزة عند غير الله وعند غير رسوله صلى الله عليه وسلم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقد أعز الله نبيه وأعز المؤمنين من أتباع هذا النبي. اللهم اجعلنا منهم، أعزنا بطاعتك وبدينك، ولا تذلنا بالمعصية واتباع الهوى يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. ولذا كان يقول بعض صلحاء الأمة: ما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله. ولننظر البلدان التي بلغت فيها الانحلال والتبرج والسفور والاختلاط لا أقصى، ماذا كسبت المرأة وماذا كسب الرجل، ماذا كسب المجتمع كله من نتيجة هذا في واقعنا اليوم المعاصر الحاضر؟ هذه البلدان التي تخلت عن القيم وتخلت عن الاحتشام، وبعضها الآن حاولت أن تتضايق في بعض عناصرها من مجرد زي الإسلام، فبعض الدول ضايقها وجود المنائر الكثيرة للمسلمين، وبعض الدول ضايقها احتجاب المرأة ولبسها الحجاب في الأماكن العامة في بلدان كافرة أصلا، تضايقوا من ذلك. وما تضايق من ذلك إلا عناصر الله تعالى حكى عنهم في القرآن، يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. العقلة وأهل الإنصاف ما عندهم مضايقة من هذا، بل في أساسهم هم الغير الديني اللي ترجموه ترجمة غير صحيحة في العربية وسموه علماني. هذا الاتجاه غير الديني عندهم، هو بلا دين ولكنه ما يحجر على الناس أديانهم ويقول في قانونه وحكمه أن الناس أحرار، كل يتبع أي دين يريده. لكن بعد ذلك يتناقض ويقول ليش هذا الدين يظهر، ليش هذا الدين يقوم، يمنع كذا يمنع، فهذا تخالف مع أو فشل في القانون نفسه. الواقع اليوم أن هذه المرأة أبخس النساء في العالم وأكثرها ظلما، وقوع الظلم عليها في البلدان المتطورة المتحررة فيما يدعون. الإحصائيات تقول أن في الولايات المتحدة الأمريكية في معدل كل ثانية في حالتين أو ثلاث حالات من هروب مرأة من ظلم الرجل، يهرب إلى جهات في الدولة، الدولة بنفسها اضطرت في عدم قدرتها على معالجة هذه الظاهرة. الكلام في الثانية، ما هو في الدقيقة، ما هو في الساعة، في معدل الثانية اضطرت إلى أن تبني مباني كثيرة توي فيها هؤلاء الفارات من نتيجة النظام الفاشل، نظامهم الفاشل. أغرقوا في ذاك السفور والتبرج والانحلال والاختلاط، فماذا كان من قوم لم يتزكوا رجالا ولا نساء إلا أن يعتبر كل واحد الآخر فريسة له لقضاء مصالحه فقط. لما كان الأمر بهذا الميزان، ما تسمعنا عن الكلام عن حقوق المرأة وأعطاها واجبات وأنها هذا مكتوب في الأوراق مطروح هناك عند الأمم المتحدة وفي بعض المكاتب حق الدولة، أما في واقع الحياة غير موجود، ماشي منه موجود في حياتهم هم، غير موجود هذا. اضطرت الدولة أن تبني مباني خاصة كثيرة، كيف تعمل فيها؟ هي تدعي أنها صاحبة القوة الفتاكة في العالم المادية العسكرية، مع ذلك ما تستطيع إلا أن تلجأ إلى الحيلة مع هذه الذئاب المفترسة من رعاياها الذين تربوا في هذا النظام. تصل بعض الحوادث إلى القتل، وهذا كثير يحصل عندهم، وغالب القتل رجل يقتل مرأة، ونادر مرأة أيضا تقتل رجل موجود، لكن رجل يقتل مرأة كثير. هذا نظام التحرير المرأة، نظام تحرير المرأة جعل قيمتها مجرد قضاء الرجل لأغراضه الدنية، والعياذ بالله. فالحمد لله على نعمة الإسلام، بنت مباني الدولة كثيرة، تجعل حواليها أشجار وزخرفة كثيرة تحط فيها هؤلاء الهاربات. لماذا؟ لأنهم بشرطتهم ومخابراتهم ما يقدرون يقفون أمام هذا الاعتداء من كثرة هؤلاء المعتدين. ولذلك حتى عصابات السرقات عندهم ما هي موجودة في العالم الإسلامي. واحد شايب كان جانا من ألمانيا، أسلم قبل سنوات، جاء إلى حضرموت وكان في تريم هداه الله تعالى للإسلام، أسلم. قال لي سياحات كثيرة في العالم وأسمع في الإعلام الإرهاب عند المسلمين والخوف وعدم الأمن، وأنا من خلال سياحاتي في الدول الأوروبية الغربية والدول الإسلامية الشرقية ما تعرضت في خلال كل هذه السياحات لاعتداء إلا مرتين، واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة في دولة ثانية أوروبية قابلتنا العصابة وأخذت كل ما معي. أنا جيت اليمن ما حد بدأ أخذ مني شيء ولا حد بدأ اعتدى علي في شيء، وجدت إكرام، وجدت مقابلة حسنة، ورحت بلدان المسلمين ما حصلت شيء في هذا. لكن مرتين في حياتي تعرضت لأن أقع في أيدي العصابات ويأخذون جميع ما معي ويخرجون فاضي من عندهم في بلدان التطور، في بلدان الرقي هذا واقع الذي يعيشه الناس، لكن كثير حتى من عقليات المسلمين ما يدركون هذا الواقع لانخداعهم بما ينشر في بعض وسائل الإعلام. إذا عرفنا هذا أيتها المؤمنات يجب أن تحمدنا الله على نعمة الإسلام. وإحداكن لما تتعبد الله تعالى بحجابها هذا وحشمتها تكسب حقائق العزة وحقائق الكرامة وحقائق الدور الذي تقوم به في الحياة وصيانة المجتمع أيضا، فهي خادمة لنفسها وشرفها، وخادمة أيضا للرجل من تلك الورطات التي بسبب غلبة هواه وشهواته يصير ذلك المتمرد الذي لا يمسكه نظام ولا قانون ولا غيره، ويصير ما يصير من هذا الحال الموجود الآن واليوم في الواقع، وهو نتيجة حتمية للخروج عن مناهج الله تبارك وتعالى وعن تغليب القيم على نزوات الشهوات والإرادات الساقطة. إذا لم تتغلب القيم والأعراف عليها فإنها ستكب الإنسان على وجهه وتجعل منه وحشيا يعيش في هذه الدنيا وحشا في صورة إنسان والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا الحجاب الذي تستعملنا أساسه وحي من القرآن، لا عادة عرب ولا عادة مجتمع من مجتمعات البشر، بل كانت عادة العرب التبرج، وكان التبرج هو المنتشر، ولم يبتدئ الحجاب إلا بعد نزول آيات الحجاب في القرآن الكريم. ولما نزلت آية الحجاب على النبي في المدينة المنورة أصبح النساء كأنهن الغربان السود، لا يدرى المرأة مقبلة أم مدبرة من تأثرهن بوحي الله جل جلاله وتطبيقهن لمنهج الرب جل جلاله وتعالى في علاه. زادت بذلك كرامة المرأة، وهؤلاء المحتجبات المحتشمات كنا قادات في العلم وقادات في السلوك ومرجعيات في مشاورة ولي الأمر فمن دونه من الناس في مجتمع الخلفاء الراشدين بعد مجتمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مدار تاريخ الأمة صلحائها وأخيارها لم نزل في التلقي والسند والأخذ. نقرأ عن نساء صالحات في التابعيات في تابعيات التابعيات في القرن الذي بعدهم والخامس والسادس والسابع والثامن إلى من أدركنا من علمائنا، نحن العلماء الذين أدركناهم نعرف كيف كانوا يحملون معنى من الإكرام والإجلال لنساء صالحات ولنساء عابدات ولنساء كبيرات في السن ولنساء عالمات أيضا، كيف يزورونهن وكيف يباحثونهن في المسائل وكيف يطلبون الدعاء من صالحاتهن إلى من أدركناهم نحن من شيوخنا، وذلك متسلسل عمن قبلنا. فما أكرم مرأة ولا رجل أحد مثل ربهم، ربهم هو الذي يكرمهم، ومن ادعى إكرامهم من أصحاب الشهوات من أصحاب الأهواء فإنما يريد أن يقضي مصلحة نفسه في واقع البشر ليس له وراء ذلك. وما بقي من الإنسانية عند الناس به اليوم نساء كبيرات في السن كافرات، يقولن هذا المسلك للمرأة خطأ في نفس فرنسا في نفس الدنمارك في نفس أمريكا، نساء يطالبن أن ترجع المرأة إلى بيتها وتعرف مكانها ودورها كمرأة في الحياة. وقلنا إن الطريقة اللي مشينا فيها أدت بنا إلى الفشل، ونحن اليوم فقدنا من معاني الإنسانية وكرامة المرأة ما نحس أنه لا عوض عنه أبدا. هكذا يقولن النساء العاقلات، كذلك المنصفون من الرجال المفكرين اليوم في الغرب يقولون الإنسان يحتاج إلى قيم فشلنا نحن في تقويمها. إذا بقي الإنسان على هذا الحال تحولت الأرض إلى غابة للوحوش، وإنه ما يمكن ينقذ الإنسان إلا مثل دين الإسلام. هكذا هو الواقع وهو الحقيقة، مع أن كثير يكابرون وينشرون غير ذلك، لكن واقع الأمر عند الفحص والوصول إلى الحقيقة هو هذا. فالحمد لله على نعمة الإسلام أن كنا من خلال دور كنا في أخذ المرحلة الثانوية يجب أن تربطن أنفسكن بمنهج الرب جل جلاله، تتحرر لك النيات في أخذ هذه الدروس، وتعلم الواحدة منك أنها لو صدقت وصلحت نيتها تكون في عبادة، وهي في المدرسة تكون في عبادة لربها جل جلاله، هي حارسة لدين الله في المجتمع، هي سبب لنشر العفة، هي سبب أيضا للرد على تلك الأفكار الباطلة الأفكار الزائغة التي تريد إلى مجتمع الإسلام اليوم، والذي يغرى في مجتمع الإسلام بالميل عن سواء السبيل وبالتبرج وبالسفور وبإظهار المحاسن لمصلحة من؟ وما الفائدة من ذلك؟ أي كرامة تنال المرأة عندما تظهر محاسنها للرجال الأجانب؟ أي كرامة تنالها؟ أي رفعة تنالها؟ أي ثقافة تحصلها؟ أي معلومة تضيفها إليها؟ أي مكسب تكسبه؟ إلا أنها أرضت أهل النفوس الخسيسة من البشر. نعم، هم فرحانين بهذا، لأنها بدل ما تكون مصانة محترمة تيسر لهم نظرها ومصافحتها بكل سهولة، فيقضون غرضهم بهذا ويقضون شهواتهم بهذا ويصلحون ضحكات الكذب بمجرد أن يقنع عنها أو يكبر سنها يتحول لها إلى ناب ينهشها. هذا هو الواقع. فما هناك كرامة في الخروج عن أمر الله. إذن يجب عليكن من خلال دراستكن في مثل الثانوية أن تعلمنا أن كنا حارسات لمنهج الرب جل جلاله، مسخرات لهذه الجندية العظيمة، جنود مع رب العالمين سبحانه وتعالى، تقمن بواجبكن في إقامة الخلافة عن الله تعالى على ظهر هذه الأرض، بأحوالك في الأسرة، شانك مع الأبوين، شانك مع الإخوان والأخوات، شانك مع من أصغر منك ومع من أكبر منك، شانك مع الجارات كذلك، شانك فيما يستقبلكن من مرحلة بعد هذه الثانوية، سواء كان في أسرة أو في القيام بشيء من الوظائف التي تكون تحت منظار الشريعة وأدب الشريعة، وخصوصا مثل مجال التدريس أو مجال الطب الذي تحتاج مجتمعات الإسلام إلى نساء فيه كثير متخصصات، يقمن بالتدريس، يقمن بالطب للنساء، فيغنين في الساحة غناء واسعا طيبا تسد به ثغرات وتحقق به منافع كثيرات للناس، ويحفظ به الدين ويصان به العرض وتصان به الكرامة للنساء وللرجال. كل هذه التصورات والأفكار يجب تكون عند المرأة، وتتسع لها النيات، نيات الطالبة في مرحلة الثانوية، وتعلم أن المسألة أكبر من مجرد تحصيل شهادة أو أكبر من مجرد تحصيل وظيفة، المسألة أكبر من هذا، المسألة مهمة في الحياة والديانة وخلافة عن الله جل جلاله. من خلال هذه المدرسة تستطيع أن تغطي دورا أو أن تقوم بدور أو أن تؤدي واجبا، ولكن إنما يتم ذلك إذا التزمت، إذا صدقت. تحتاج إلى مخاطبة مع مدرس، مع مدير، مع غيره من الرجال. فهؤلاء بنات النبي شعيب احتجن إلى القيام بعمل، فلما احتجن إلى القيام بالعمل لم يخللن شيئا، ما أخلت إحداهن شيئا بقيامها ولا بأخلاقها ولا بحشمتها ولا بوصفها الباطني في قلبها من الحياء. قال سبحانه وتعالى يذكر لنا الصورة، المرأة الصالحة عندما تحتاج إلى القيام بعمل في المجتمع تخرج وتعمل، لكن على أي كيفية؟ ولما ورد ماء مدين، يقول الله يعني سيدنا موسى جاء إلى ماء مدين، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم، أي الاختلاط، ما في اختلاط، تأدي الدور بمركب، من دونهم امرأتين تذودان الغنم مستقلات. سيدنا موسى بدوره قام بدور الرجل في المجتمع عندما يرى المرأة المحتاجة كيف يساعدها. جاء إليه مباشرة قال ما خطبكما؟ قالت عندنا أغنام نريد نسقي، ولكن هنا الآن متوفر عدد من الرجال، نحن ننتظر حتى يسقون ويذهبون ثم ننزح ونسقي. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. طيب إلا إذا كان أنتين بهذه الحشمة والحياء، ليش خرجتين؟ ما يخرج أبوك ما يخرج أخوك؟ قالت وأخوه أبونا شيخ كبير، أبونا ما يقدر يخرج يسقي، فنحن خرجنا نسقي ولكننا ننتظر ذهاب الرجال ثم نسقي. قال فسقى لهم، قال هاتوا الغنم أنا بسقي لكم، أنا رجال بتخلط بين الرجال وبأسقي لكم. سقى لهم ورد الغنم لهم رجعا إلى أبيهن وأخبرنه الخبر. فلما أخبرنه الخبر قالت الواحدة منه اذهبي إليه قولي له تعال نعطيه الأجرة ما دام قدم هذه الخدمة، وشوفي حتى الشيخ العجوز وسط البيت كيف دوره في المجتمع. قلت شيبه كبير لكنه نبي يدرك مهمة الحياة كلها. قال بهذه الصورة حصلتين اليوم فرد في المجتمع متميز بهذه القيم، هاتوه نعطيه الأجرة ارجعي إليه. فجاءته إحداهما تمشي، الله قال على استحياء، الله وصفها بهذا الوصف يمجدها ولا يستهزي بها، الله وصفها بهذا الوصف يكرمها ولا يهينها، عظم الله هذه البنت المستحية. فليست العزة في قل الحياة، العزة في هذا الأدب. قالت تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت. تخاطبت معه وتكلمت لكن بهذا الأدب بهذا الحشمة بهذا الحياء رجع، لا ليس في ضرر ولا أثر سيء ولا غيار في المجتمع. وجاء إلى سيدنا شعيب وكان ما كان، فكانت زوجته بعد ذلك، وخرج بأهله وآنس من جانب طون عطور نارا وجاء بالوحي وفقكن الله وأخذ بأيديك. جزى الله إدارة التربية وإدارة هذه المدرسة خيرا على إتاحتي هذه الفرصة في أداء هذا الدور وهذا الواجب، في أن نتذكر هذه الحقائق التي نحتاج إلى تذكرها من خلال ممشانا في هذه المدارس، حتى نؤسس أمورنا على بصيرة وعلى بينة، ونؤدي دورنا في الحياة على الوجه الذي يرضاه الله تبارك وتعالى، ويعلم كل من في الأرض أننا على نور وعلى بصيرة، نتعامل بسعة مضبوطة بضوابط وموازين عظيمة دقيقة، تمنع المجتمعات من السوء وتجلب لهم الخير بأصنافه وبأنواعه. وفقنا الله تعالى وإياكنا. ونختم بما كنا بدأنا به، أن شريعة الحق ورسول محمد صلى الله عليه وسلم فسحت المجال لتعلم المواد العلمية المادية البحتة والتعامل في التجارات والزراعات ومهن الأرض مع أصناف الناس، ولكن منعتنا أن نأخذ القيم والدين إلا من الحق ومن رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فعلى هذا الميزان نمشي في حياتنا، ثبتنا الله وإياكنا وجعلنا من الهداة المهتدين، وأخذ بأيديكنا وعمر بكنا المنازل، وجعل هذه المدرسة من مدارس النور والهدى والبركة، فيها نماذج من الصالحات والصالحين والإدارة الطيبة التي تعين على إقامة أمر الله في المجتمع على الوجه المرضي، وتجلب بذلك الخيرات الكثيرة وتسد الثغرات، ويصلح الله لنا ولكم الشؤون الظواهر والخفيات، والحمد لله رب العالمين.
أن هناك ظهرت هذه الأيام ظهرت العبايات أبو سحبة، ظهرت العبايات هذه ظهرة خطيرة في المجتمع عندنا، جزاكم الله خير، تعطوا إشارة وإشارة لتوجيه هذه الشابات، نجدها فرصة لطرح هذه. كثير من الخطباء أشاروا لهذه، ولكن بحضوركم إن شاء الله تعطوا دفعة قوية إن شاء الله.
جزاكم الله خير، وهذا دليل على أن الإدارة حاملة لكم أمانة، وأن مهتمة بشأنكم ومسلككم فيما يسلمكم من الانخداع، لأن المنخدعين كثير سواء رجال أو نساء. اليوم يغرى كثير من رجالنا بأساليب معينة تأتي في البرامج وتعرض عبر الانترنت وعبر وسائل النشر الأخرى، فيغتر بها كثير من الرجال، فقدوا قيم وفقدوا أخلاق، وكثير من الرجال حتى في نفس أزياءهم انحطوا انحطاطات عجيبة أو غريبة، منخدعين بما ألقي إليهم. فيما ذكر الأستاذ في هذه الناحية يجب أن تعلم أننا أمام ثوابت لا تتغير، ومن هذه الثوابت ما أشرنا لكنا في الكلمة عند نزول آية الحجاب، كيف أصبحنا النساء في المدينة وهن الرعيل الأول خيار هذه الأمة، كلهن مكرمات غير مهانات، معظمات غير محتقرات، لهن الإجلال من الرب ومن رسوله ومن جميع المؤمنين، ومنهن أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين المخصوصات من بين بقية النساء بهذه الأمومة لكل مؤمن، كان الحجاب أغلظ عليهم وكان الحجاب أشد عليهم، فما جاء الحجاب ليهين لكن ليكرم. فالمكرمات أعظم غلظ عليهن في الحجاب، إلى حد أنهن في الحج مفروض على المرأة أن تكشف وجهها ولا تستره، فكان أمهات المؤمنين في حجة الوداع مع النبي إذا أقبل الركبان عليهم أسدروا الستر على وجوههن، وإذا ذهب الركبان الرجال رفعنا الستر من على وجوههن. هذا اختيار النبي لزوجاته إكراما وإعظاما واحتراما. إذا علمنا ذلك حتى في وقت الحج، فأقول فيما يتعلق بالحجاب، أحيانا الدعوة إلى التبرج والسفور صعبة على من يريد ذلك. من يريد ذلك صنف من الناس الله قد ذكرهم في القرآن، شغلهم يفسدون الناس، يحبون لما واحد يفسد يفرحون، إيش السبب ما تدري، الله ابتلاهم بهذا، ينفقون الملايين من شان إفساد الناس وخصوصا المجتمعات اللي بقي فيها أثر الإسلام، يحبون إفسادها ويحبون أنها تنحط. قد لا يستطيعون الدعوة مباشرة إلى التبرج بطرح الحجاب كله والخروج، فيبدؤون بخطوات. من الخطوات المتخذة ويجب تتنبهن لها، أول خطوة البنات الصغار، يقول عادهن صغار وما في شيء، ما في حياء، يختارون لهن أزياء يخليها لا هي مستورة ولا مكشفة، بتقول مكشفة وهي فيها ثوب، بتقول مستورة وهي نصها ظاهر، شيء من هنا وشيء من هنا، شيء خفيف جم وشيء مشقوق، وشيء من جهة مرافع ومن جهة واطي، لعبة ردوا بناتنا مثل اللعب يلعبون عليهن ويأخذون منا فلوس ويأخذون منا دين، مرة نسيب ديننا وفلوسنا لهم، نشتري أزياءهم. هذا نقطة تتعلق بشان البنات الصغار، من شان من الصغر تنشأ على العري، ولا تقول شيء من ظهور جسدها، واحد من أجل بعد سنوات، بعد 20 سنة، مش من شان ذا الحين، من شان بعد 20 سنة هذه الأزياء تكبر بكبرهن ويستعملنها حتى في الخارج. النقطة الثانية تبرج النساء بينهن البين. كيف بينهن البين؟ كان بينهن البين يمكن للمرأة تستعمل الزينة على الوجه والعرف الطيب، لكن يقولون بينك البين أعمل على إبعاد الحياة من القلوب، فيحدثون لهم أزياء أيضا، يقول لا ما تخرجين فيها في الشارع، هذا لا بين النساء، ما يقول شيء بين النساء، والقصد أنها تالف التكشف وتالف الانحطاط. فعلى قليل أولا الصدر، وبعدين الظهر، وبعدين البطن تظهر، وبعدين الساق، وبعدين الركبة، وبعدين فوق الركبة، شيء إما شفاف وشيء إما مشقق وشيء إما له غطاء ولا ما هو غطاء، وهكذا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، قل بس تمام ما دام لا تحبين الحجاب، ما شاء الله أنتين مؤمنات مسلمات، الحجاب نفسه صلحن زينة، الحجاب نفسه تطور فيه، يعني خلينه أبعد عن الحشمة قليل قليل قليل، بعدنا من الحشمة. طيب مقصود الحجاب يستر زينة المرأة، فإذا صار هو زينة ونحتاج حجاب ثاني مشان نستر الزينة هذه، صار هو معاده حجاب الآن، صار هو نفسه زينة تحتاج إلى ستر. إيش المقصود من الحجاب؟ أنه يستر زينة المرأة، قالوا نحب نصلي الحجاب حجاب مزين ومشجر ومنقرش مثل الثوب العتمة، صار هذا زينة، نحتاج إلى الحجاب الآن فوقه من شان نستره، لأنه ما هو ساتر، هو أصلا هو مثير ما هو ساتر، ومقصود الحجاب كله أنه يستر، فتحول الحجاب إلى مثير، راحت المقصود، الحكمة من نزول الآية كلها راحت، مقصود الحق ورسوله في نزول الآية روح كله، المقصود منه يستر قام يثير، فراح المقصود. ليه نزلت آية الحجاب إذا كانت المسألة هكذا؟ ونقول احمدنا الله أنك في حرية وتقدر على أن تستعمل هذه الحشمة كاملة، إذن واجب عليكن أن تشكرن هذه النعمة بحسن الاحتجاب والاحتشام. قالت السيدة فاطمة لأبيها: يا رسول الله، قلت للرجال أي شيء خير المرأة فلم يجيبوك؟ قال: نعم يا بني. قالت: أجيبك؟ قال: أجيبي. قالت: خير للمرأة لا ترى رجلا ولا يراها رجل. فقام وضمها إليه وقال: بأبي ذرية بعضها من بعض، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان الأمر كذلك فنوع الحجاب اختاريه هيتها المرأة، كل ما كان أحشم فهو أكرم. وأما يعرضون علينا كل ساعة ساعة يظهرون العيون، بعدين الحواجب، بعدين دي تحت العين شوية يزيدون الفتحة حقها، بعدين الغطاء خفيف، فمن درجة إلى درجة. قال تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. ليش خطوات؟ لأنه ما يجيبك دفعة واحدة، يجيبك على التدريج شيء فشيء شيء فشيء. فكوني عاقلة، كوني واعية، ما المقصود من الحجاب إلا الستر وإلا الحشمة وإلا الحياة، فكلما كان أحشم وكلما كان أقرب للحياة فهو خير لك وهو أفضل لك. ولا تنساقي مع هذه الإغراءات. اليوم أعداءنا يشتغلون حتى على حجابات نسائنا، وهم الذين يزينون فيها ما يزينون ويحسنون لهم فيها ما يحسنون. فاختاري لنفسك ما هو أحشم وما هو أكرم وما هو أعظم، فإن الأمور إذا تساهلت بالقليل جاء بعده الكثير، وهكذا شيء فشيء. وفقنا الله وأخذ بأيدينا.
هل يجوز للنساء أن يحلقن الوجه بالموس أو غيره؟
شعور الوجه كلها بالنسبة للمرأة يجوز أن تزيلها ما عدا الحواجب، الحاجبين الذي فوق العينين، هذا الذي ما يجوز لها تتصرف فيها، لأنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك النمص، وحرم على الرجل وعلى المرأة أن يزيل شيء من شعر حاجبه. ثم يختلف الرجل بسنية إعفاء اللحية وإحفاء الشارب، وكذلك بقية الشعور بالنسبة للمرأة غير الحاجبين يجوز إزالتها سواء بالموسى أو بغيرها إلا الحاجبين. يتوب إلى الله تعالى وبعد التوبة رجع ثلاث مرة، بعد التوبة رجع ثلاث مرة. نعم، إذا كان عند التوبة صادق في أنه لا يحدث نفسه بالمعصية ثم غلبته نفسه، فالتوبة الأولى صحيحة ويحتاج إلى توبة ثانية، ولو إلى ثالثة ولو إلى رابعة ولو إلى خمسة شريطة الصدق. أما أن يصر ويقر نفسه فلا يجوز بتاتا، أو أن يتوب وهو في نيته أن يعود، يعني وقت التوبة يضمر أنه سوف يعود، فهذا غير تائب أصلا وهو مثل المصر على المعصية. وأما من كان يندم بقلبه في أي معصية كانت فإنه يكون تائبا توبة صدق وتوبة نصوح، ولكن درجاتها تختلف. ثم إذا علم الله صدقه فإنه يحفظه من المعاصي والذنوب في مستقبل عمره، لكن عليه أن لا يكسل عن التوبة أبدا ولا يعجز عن التوبة، ولو عاد خامس مرة أو سادس مرة يجب عليه أن يسرع الرجعة والأوبة إلى الله، ومهما صدق مع الله فإنه يمد أن لا يعود بعد ذلك إلى الذنوب بل يانف منها. وما عليه إلا تحقيق التوبة، إلا إن كان الذنب متعلق بحق من حقوق الغير فيرد الحق لأهله ويرد ما أخذه لأهله. بالنسبة للعباءة لبروزها أمام الرجال وفي الشارع وأمام الأجانب يجب أن تكون كلما كانت أحشم كما تكلمنا عن العباءة. أما بهذا البنطلون فإن كان فيه تحجيم أي ضيق مزرور يحجم عورتها، فهذا من جملة التشبه بالكفار والفجار، ومن جملة ما يزري بالمرأة المؤمنة ويخرج بها عن درب الأدب والحياء. فإن كان السروال تحت ثوب يستره ولا يظهر منه شيء فلا شيء في ذلك، ولكن إن كان هو البنطلون هو الذي يظهر، وبين النساء نقصد بين النساء بينهن البين، ما ليس أمام الرجال أما أمام الرجال، فجميع الملابس الداخلية ما يجوز أن تظهر أمام الرجال، وكل معنى زينة ما يجوز يظهر أمام الرجال، ولكن هذا الذي هو أمام النساء إن كان فيه كما ذكرنا تحجيم للعورة ملتصق فهذا أيضا لا يجوز، وإن كان فيه نية تشبه بالكافرة الفلانية والفلانية فهذا أيضا من تشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز، وما خلا عن أن كان فضفاضا ولا وهو ساتر ولا تنوي به التشبه يكون هذا انحطاط عن منزلة أعلى ولا يكون حراما، يكون حراما إذا حصل التشبه أو أدى إلى إثارة أو كان ملصقا بهلصاقا قويا بحيث يحجم عورتها، فهذا يصير بهذا مع مثابة حراما، وإن لم يكن كذلك فليس بحرام ولكنه انحطاط عن درجة أعلى ولباس أفضل وأكمل. من لبس من هذا اللباس من أمهات المؤمنين، من لبس هذا اللباس من الصحابيات والسابقات الأولات من المهاجريات والأنصاريات، من لبس هذا اللباس من خيار الأمة، من لبس هذا اللباس ممن أثنى الله عليهن في القرآن كمريم بنت عمران أو آسيا بنت مزاحم، من لبس ما لبس هذا اللباس ومن أين جاءنا؟ ما اشتهر ولا جاءنا إلا من قبل كفار، فإيش نحبه من شان إيش؟ ونرغب فيه من شان إيش؟ ونتميل نفوسنا إليه من شان إيش؟ من أين جاء؟ وإيش الفائدة أصلا الذي فيه؟ وفي هذا بداية في الانحطاط، إذا انسقنا معها جاء ما وراءها ما وراءها ما وراءها وضاعت علينا القيم كلها. هل يجوز مرة أن تقرب ابن عمه والخال؟ هو من جملة الأجانب ابن عمه وابن خالها، من جملة الرجال الأجانب تقابله كما ذكرنا في مقابلة الأجنبي بلا خلوة ولا اختلاط ولا مصافحة ولا كشف لشيء من محاسنها، أما كالمحرم لا فليس بمحرم، ولو عاشت معه من الطفولة ما يأثر، هذا ما يأثر كونها عاشت معه من الطفولة وتشوفه إلا مثل أخوها، هذا ما يأثر في الحكم شيء، الحكم كما هو. لا يجوز واحد يجينا احنا ولو كان شيبة قال انتوا ولا كلكم كما بناتي صغار وكبار تكشفوا عندي ونزلوا ثيابكم وقعدوا معي وغنوا وقلوا لا روح يا شيبة صلح لك طريق طيبة غير هذا الطريق، ما ترجع أبونا بمثل هذا، حكم الله ما يتغير بسبب هذا ولا سبب انه تربت هي وإياه في مكان واحد، وإذا قد بلغوا سن الحياة فالحياة، إذا بلغوا سن البلوغ فالبلوغ، كل يعرف واجبه ويعرف مهمته. المرأة تقرأ إذاعة المدرسة، تقرأ في إذاعة المدرسة نعم من دون اسمها ترقيق الصوت ولا أي تعرف، تقرأ وعامة من يسمعها وأكثر من يسمعها من أخواتها ومن عندها من المدرسين ونحوهم، من دون أن يكون في قراءتها كلام خارج عن الأدب وعن الحشمة، ولا يكون في قراءتها أيضا نغمات مثيرة، بل تقرأ قراءة عادية، قال سبحانه وتعالى في المخاطبة وسماع صوت الرجل للمرأة والمرأة للرجل، ولا يخضعن بالقول، لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، فلا شيء أن تقرأ أيضا في إذاعة المدرسة بهذه الضوابط التي ذكرناها. وأما بعض المسائل التي قد تثار كثيرا ومرجع ذلك إلى أن المسلمين صارت عندهم إثارات أخذت جانب اتجاهات وحزازات بين النفوس ويدخلوها بعدين باسم الدين وقد تعرض باسم الدليل من الكتاب والسنة، فهذا مما يجب أن نتنبأ له، مثل السؤال تسأله هذه المرأة عن زيارة القبور للرجال والنساء، مثل هذه من المسائل التي ما كان عليها أي اختلاف، وليست محل إثارة ولا شبهات على مدى القرون السابقة، فصارت فيها اتجاهات وصارت فيها مجادلات ومخاصمات وما إلى ذلك، والأمة في غنى عن مثل هذا. وحسبنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منع الزيارة أولا على الرجال والنساء معا، ثم جاء إباحتها بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، صح في الحديث أن السيدة عائشة قالت يا رسول الله ما أقول إذا أنا زرت المقابر؟ قال قولي السلام عليكم درجوا المؤمنين وأتاكم ما توعدون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. علمها كيف تزور ولم يقل لها إن الزيارة حرام صلى الله عليه وسلم. نقرأ في صحيح البخاري كذلك، نقرأ كذلك في صحيح البخاري أنه مر والمرأة فوق القبر تبكي على ابنها، تزور ابنها الميت وهي تبكي فوق القبر، فمر عليها فما أنكر الزيارة ولكن أنكر البكاء، قال يا هذه اتق الله واصبري، فلم تعرفه، قالت اذهب إنك لم تصب بمصيبتي، ليس ولدك أنت حتى تقول لي هذا الكلام، لو كان ابنك تحترق عليه، هذا ابني أنا. سكت النبي منها لما شافها في هذه النفسية، سكت منها ومشى. فلما مشى إلى بيته جاء بعض الصحابة قال كنت تكلمين أحد؟ قالت رجل وقف علي وقال لي اتق الله واصبري. قال ما قلت لا؟ قال قلت له اتق الله، أنت لم تصب بمصيبتي، ليس ابنك هذا. قال تعرفين من كنت تخاطبين؟ قالت من؟ قال لها رسول الله. عظم الأمر عليها، قالت رسول الله وأنا أكلمه بهذا الكلام؟ فذهبت إلى بيته، قالت ما وجدت على بيته حاجبا ولا حارسا، فاستذنت فأذن لي، فقلت يا رسول الله أنا المرأة ما كنت عرفتك. قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. علمها أن تتصبر في مثل هذه المواقف صلى الله عليه وسلم بارك عليه. وعلى كل حال مثل هذه القضية ما ينبغي أن تكون محل جدال ولا محل خصام. وأما الحكم ما هو فيها هذه، فيها وفي غيرها من المسائل قد مرت عليه قرون، وبين وواضح للناس. وكل أسلوب التعصب وأسلوب إلقاء النقيصة على الآخرين أمور تتناقض مع أدب الإسلام، مع أدب الشريعة، مع أدب ذكر الأحكام. كيف نذكر أحكام شريعة الله تبارك وتعالى؟ لا، يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من قال عصبية وليس منا من دعا إلى عصبية. المسألة ليست تعصب، والمسألة مسائل في دين الله تبارك وتعالى مبينة. وعندنا بحمد الله تعالى من علوم أهل السنة والجماعة المذاهب الأربعة الذين نشر الله علومهم في شرق الأرض وغربها، قد ألفوا في الأحكام مئات وألوف الكتب من قديم الزمان، فما من مسألة اليوم تثار جديدة إلا وهي مذكورة ومبينة في تلك الكتب. فعلى حساب من ولفائدة من نردها إلى خصام وإلى مجادلة وإلى مباعدة وإلى إثارات بيننا البين، ونحن في غناء عن كل ذلك. والعلم لمن أراد أن يطلبه أو أن يعلمه بإخلاص وصدق ميسر. أنه وقت ها؟ دين المسيحيين يصح أو لا؟ ماشي، هناك دين غير دين الإسلام صحيح، مسيحيين ولا غير مسيحيين؟ كان الدين الذي يدين الله به سيدنا آدم عليه السلام صحيح وحق وهو دين الإسلام، وكان الذي يدين به سيدنا إدريس سيدنا نوح دين حق وهدى، وجميع الأنبياء إلى سيدنا عيسى المسيح عليه السلام هو رسول من أولي العزم من الرسل وهو على دين صحيح وهدى. ولكن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فالله تبارك وتعالى في الدين سيدنا عيسى ودين سيدنا موسى دعا الناس إلى أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم عند بعثته، فمن كذب بذلك فليس على دين حق وهدى. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن ليس معنى ذلك أننا نقول كل دين غير دين الإسلام نحارب أهله على طول الخط، أبدا، بل نقول ندعو أهله نعم، نبين لأهله نعم، ثم بعد ذلك إما أن يكونوا حربيين نحاربهم، أو يكونوا معاهدين بيننا وبينهم معاهد، أو ذميين، أو يكونوا مؤمنين دخلوا إلى ديارنا بأمان، أو يكونوا في أماكنهم لم يمنعوننا من نشر الإسلام في أراضيهم، فنبقيهم على ما هم عليه. وهكذا كان يفعل النبي، وهكذا كان يفعل الخلفاء الراشدون رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا أولا. وثانيا أن نقول إن مثلا المسيحية أو اليهودية مثل غيرها من الأديان الأخرى، نقول لا، أيضا الله فرق بينها، الله فرق بينها، وإن كانت باطل وضلال وأصحابها إن ماتوا عليها مخلدين في النار يهودي ولا نصراني، ولكن مع ذلك جعل الشارع لهم في كتابه العزيز معاملة خاصة لأهل الكتاب نعاملهم بها، فنحن أيضا نفرق بين من عنده أصل الإيمان بالله واليوم الآخر ومن ينكر الله سبحانه وتعالى ووجوده وينكر اليوم الآخر. أما السؤال عن عقاب المتبرية، لأن بعض عقليات الناس يفيد فيهم ذكر العذاب والعقاب اللي يترتب على عمله، كأنه ما يقتنع بأن الله نهى عن ذلك وحرمه عليه، وكأنه كما يسمون عبد العصا، شيء وراه قوة بتضربه وإلا ما بيمتثل الأمر. ونقول مع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل من العقاب على كل من كشفت ما يجب ستره أن يتعرض ذلك المكشوف للحريق، أن يحرق بالنار وإذا نضج الجلد عاد، على قدر ما لم يعفو الله عنه من مرات ذلك الكشف، إلى جانب أن منهن من يؤديها تبرجها إلى الخروج من الملة والعياذ بالله، مثل ما جاء في صحيح الإمام مسلم يذكر النبي صنفان من أمتي من أهل النار لما رأهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فانظري كيف أداها التساهل بالتبرج لأنها لا تدخل الجنة ولا تجد ريحها، والعياذ بالله صارت وراء الموضة ولها مع المكياج تسريحة مثل سنام الجمل، شيء ملفوف كذا وشيء كذا وشيء لقدام وشيء لورا كما يعملون، وفرحت بذلك وافتخرت، فصارت من الصنف الذين لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، والعياذ بالله، وإن ريحها لا يوجد من مسافة 500 عام. كان الوقت حضر. نعم. نقول أهل الكفر قد سمعت الكلام عن الأصناف الكفار الموجودين ومن الذين صدوا عن سبيل الله وحاربوا وما إلى ذلك، وأشارت إلى أنه فيما حصل من سخرية بعض الناس بسيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أولئك الكفار، من غير شك أن تلك الجريمة يهتز لها قلب كل مؤمن وقلب كل مؤمنة، ولكن مع ذلك كله باب دعوتهم مفتوح، واغتنام ما قاموا به من فتح الأذهان للحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نترجم لهم من هم أتباع محمد وكيف يتعاملون وكيف يدعون إلى هذا النبي الكريم ويبينون فضائله، نغتنم مثل هذا، فإنه قد حصل بفضل الله تبارك وتعالى بعد حصول مثل تلك الجرائم البشعة أن التفتت أنظار كثيرة للبحث عن محمد من هو صلى الله عليه وسلم. وقبل شهرين نزلت إلى مطار الدنمارك، وقوبلت في مطار الدنمارك الذي في دولتهم كان بث تلك الرسوم الخبيثة المخزية، فاستقبلني جماعة من المسلمين في تلك البلدة، وكانوا في استقبالهم في المطار ينشدون بذكر رسول الله وتمجيده صلى الله عليه وسلم، ويأخذون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، يمجدون النبي صلى الله عليه وسلم وسط مطارهم. هذا جواب صحيح، مثل هكذا الجواب الصحيح. وأما مجرد الحماس غير المنضبط وغير المؤدي إلى فائدة وإلى مصلحة، فإنه ليس من شان أولي الألباب من المؤمنين. ولذا تخبط كثير المسلمين ساعة يقولوا قطع بضاعتهم بعد يقولوا الشركة اعتذرت ردوا البضاعة لهم بعدين يقولوا الآن قاطعوهم بعدين هدوا. والحاصل مشكلة من المشاكل. والواجب أن نحفظ حرمة نبينا في قلوبنا وأن ننشر تعاليمه ومعاني ما جاب لنعرف الناس بعظمته وبأنه الرحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. وفقنا الله للاستنان بسنته والاهتداء بهديه وجعلنا من المعظمين له ولشريعته ولما جاء به عن الله تبارك وتعالى. نكرر الشكر لإدارة المدرسة وإدارة التربية وعفوا على الإطالة ولعلنا أخذنا من وقت الحصة الثالثة. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.